تمام. السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يثمن خطاب اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية. هجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. وقوات الحج الشعبي تعثر على أنفاق ومعدة تفجير لداعش الإرهابي شمالي العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بالرسالة التي بعثها حشد غفير من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية على خلفية حرب 12 يوما مع العدو الصهيوني، والتي أثنوا فيها على مواقف سماحته والشعب الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية. وقام مساعد رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية حجة الإسلام محسن قمي بتبليغ رئيس رابطة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد البحيصي خطيا بشأن رسالة الشكر والثناء لقائد الثورة إلى أبناء الشعب الفلسطيني. وكتب الشيخ قمي بالمناسبة أن عملية سيف القدس جسدت جزءا صغيرا من قوة واقتدار جبهة المقاومة المتعاظم، وأكدت نهاية هيمنة الكيان الصهيوني. قال قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية إن حدود البلاد لا تعاني أي مشاكل من الناحية الأمنية، وأن الأمن والاستقرار يسود كل الحدود الشرقية المشتركة بين إيران وأفغانستان. وفي مقابلة مع الصحفيين اليوم الأحد على هامش زيارته لحدود دوغارون شرقي البلاد وتفقده الوحدات العملياتية المتمركزة على هذا المعبر البري، أكد العميد باكبور على عدم وقوع أي أحداث خاصة على حدود إيران مع أفغانستان، وأن الأمن والاستقرار سائد بشكل كامل على جميع الحدود الشرقية مع أفغانستان. افتتح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري أول مركز دولي للابتكار في البلاد بعنوان مركز ياس الدولي للابتكار. وتم إنشاء المركز من قبل جامعة أهل البيت الدولية بالتعاون مع دائرة العلوم والتقنيات برئاسة الجمهورية لتسهيل عملية تسويق الأفكار القائمة على المعرفة. بدوره قال أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت الشيخ رمضاني إن المجمع يتعامل مع 144 بلدا ولديه 18 مليون متابع. أفادت مصادر إعلامية بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقية سوريا بعد تعرضها لأول هجوم بأربع صواريخ فجر اليوم. وذكرت مصادر بأن هجوما عنيفا بعشرة صواريخ استهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة كونيكو النفطية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية، حيث سمع دوي صافرات الانذار وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي. واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم وقال أن القوات الأمريكية شرقية سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية. وحاول استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا بهجوم صاروخي للمرة الثانية في غضون ساعات. نستمع للتقرير التالي.
قصف صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز وآخر طال حقل العمر النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية مصدر إعلامي أكد تعرض القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو في دير الزور لقصف عنيف بعشرات الصواريخ وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة الأمريكية. الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو هو الثاني خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانفجار الكبير الذي سمع دويه في نفس القاعدة. وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية قالت إن انفجارا كبيرا سمع دويه في حقل الكونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي. وعلى الأثر انطلقت سفارات الإنذار في القاعدة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تعرض القاعدة لهجوم بأربعة قذائف. البنتاغون اعترف بالهجوم، وقال مسؤول عسكري لوكالة رويترز أن النيران غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز شرقي سوريا، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. الهجوم الأخير يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد التواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، لا سيما في سوريا والعراق بشكل خاص، في أعقاب العدوان الأمريكي الشهر الماضي على أهداف شرقي سوريا وغربي العراق. فالهجوم على القاعدة الأمريكية لم يكن الأخير بحسب المراقبين، لأنه يأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتي كان أعنفها الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق ب14 صاروخا، ما أدى إلى وقوع إصابات. ورجح المراقبون زيادة منسوب الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية واستهداف الأرتال العسكرية في العراق تلبية لمطالب البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى الرافضة للوجود الأمريكي في العراق.
عثرت قوات الحشد الشعبي في العراق على مضافات حديثة لجماعة داعش الوهابية في شمال البلاد. وأعلنت المقاومة العراقية في بيان أن قوات الحشد عثرت خلال تقدمها ضمن عملية تفتيش وتأمين تلال عطشانة وتلال نواكيط وقرى جنوب غرب الموصل على 5 مضافات حديثة ونفق كان يستخدمها داعش الإرهابي في تنفيذ عمليات الإجرامية لضرب خطوط نقل الطاقة والسيطرة على عبوات ناسفة ومعدات تفجير ومواد لوجستية. وفي وقت سابق من اليوم أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل. احتضنت مدينة الكاظمية المقدسة حشود الزائرين الموالين لعشاق الإمام محمد الجواد بن الإمام الرضا عليهم السلام في ذكرى استشهاده الخالدة. توافد حشود الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه من بغداد ومن جميع المحافظات العراقية لأداء الزيارة الخاصة بهذه الذكرى الأليمة. وشهدت العاصمة العراقية بغداد الزحف العظيم لحشود الزائرين صوب الكاظمية المقدسة، حيث نصبت سرادق الخدمة على الطرقات المؤدية للمدينة المقدسة لتقديم الخدمات. حذرت رابطة علماء فلسطين من دعوات للمستوطنين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة يوم الأحد المقبل. وقال رئيس الرابطة نسيم ياسين في تصريح مكتوب له أن جماعات الهيكل كانت تترقب هلال ذي الحجة لتطمئن على أن عدوانها الذي تحضر له يوم الأحد المقبل سيكون بعيدا عن يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك، خصوصا بعد أن أفشل المرابطون اقتحامها المركزي السابق يوم 28 من شهر رمضان. كما دعا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد بكثافة وبعدد كبيرة من المرابطين والاعتكاف فيه. ختام النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يثمن خطاب اللاجئين الفلسطينيين في المخيمة السورية. هجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. وقوات الحشد الشعبي تعثر على أنفاق ومعدة تفجير لداعش الإرهابي شمالي العراق. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، وهو برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال، تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، لم يكن مفاجئا اعتراف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو بأن من عوامل استمرار وقوة كيانه هو مساعدة بعض الأنظمة العربية الرسمية لكيانه، فهؤلاء مشاركون في جريمة زرع هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي وعدم السماح لشعوب المنطقة باستئصالها والتخلص منها، وإلا لكان هذا الكيان في خبر كان. فمن المعروف وعلى امتداد التاريخ البشري، وخصوصا على امتداد تاريخ الصراع بين أمتنا والطامعين في السيطرة عليها ومصادرة إرادتها ونهب ثرواتها، هناك رؤيتان متناقضتان بطبيعة الصراع مع كيان الاحتلال الصهيوني. فهناك، وكما تقول الحقائق، رؤية ترى في التفوق المادي والعسكري والتقني للعدو قدرا لا يمكن مواجهته، فتشيع اليأس بين أبناء الشعوب المتضررة وتروج للاستسلام باعتباره الطريق الوحيد للعيش الرغيد. ورؤية أخرى معاكسة ترى في إرادة الشعوب قوة لا تقهر، بل ترى أن موازين الإرادات هي صاحبة القول الفصل في الصراع مع موازين القوى الاستكبارية، لأنها تدرك أنها في غياب الإرادة فإن القوة نفسها تتآكل وتذوب وتذوي. ومن هنا فإن أصحاب هذه الرؤية يتبنون المقاومة كخيار ونهج وثقافة، ويسعون إلى بث روح الأمل في شعوبهم، ويدركون أن النصر آت مهما طال الزمن. وفي ضوء الرؤيتين المتناقضتين أعزائي المستمعين، يبرز رهانان متناقضان أيضا، رهان على قوة العدو الذي لا يقهر فيعمد لعقد صفقات استسلام وتطبيع مع هذا العدو، وعلى نشر ثقافة الهزيمة التي هي بحد ذاتها هزيمة ثقافية كما هي هزيمة في كل مجال. أما الرهان المبني على الرؤية الثانية فهو رهان على الشعوب وإدراك أن جيلا قد يتعب، وأن قيادة قد تترهل، وأن حركات قد تضمر، لكن الشعب لا يتعب أبدا، والأجيال تنمو ليبرز جيل أقوى وأكثر ثباتا، وأن المقاومة لا تموت أبدا ما دام هناك احتلال يقهر الناس ويدنس المقدسات ويسلب الموارد ويدمر الطاقات. المراهنون على قوة العدو لا يساومونه على حقوقهم غير القابلة للتصرف فحسب، بل سرعان ما يتحولون إلى قوة في صفه فيخوضون الحروب إلى جانبه ضد شعوبهم، ويسهمون بزرع الفتن في أوطانهم خدمة لمصالحهم، ويتحولون إلى أدوات قادرة في مخططاته البشعة. أما المراهنون على إرادة الشعوب فهم لا يلجؤون إلى المقاومة فحسب، بل يدركون أنهم بمواجهتهم ومقاومتهم إنما يوسعون المواجهة معه لتدخل أراض جديدة وتجمعات لا يخطر للعدو أنها تتنضم يوما إلى مقاومته. هذا الصراع بين رؤيتين وبين رهانين هو ما نراه أمامنا اليوم في الملحمة الفلسطينية الرائعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية كلها، من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية، ونتناول فيه العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال. يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أعزائي المستمعين، فينكشف فيها هزالة رؤية المتخاذلين، وهو أن رهان المستسلمين كما تتضح فيه سلامة رؤية المقاومين وقوة عزيمة الرافضين للاحتلال ومخرجاته في الذل والهوان، لا بل في الملحمة الفلسطينية الجارية على أرض فلسطين اليوم يتسع ميدان المواجهة ليشمل الأمة العربية بكاملها، بل العالم الإسلامي برمته من جاكرتا إلى طنجة، وكذلك العالم بقاراته الخمس. فالعرب والمسلمون يجدون في هذه الملحمة ما يعيد لهم الثقة بأنفسهم وقدرتهم بعد عقود من الحروب والفتن والإنهاك المستمر والتشتيت المجتمعي، بل من الإذلال لكرامتهم والتدنيس لمقدساتهم، فيتحركون في شوارعهم ليعلنوا أن فلسطين هي وطن كل شعب منهم، وأن القدس عاصمة كل بلد من بلدانهم، وأن الدم الفلسطيني المراق هو دم كل واحد منهم، ويشعر العدو بتهاوي كل إنجازاته التطبيعية مع بعض الحكومات العربية أمام إرادة كافة الشعوب العربية والإسلامية التي إذا لم تنجح اليوم في إجبار تلك الحكومات على إلغاء اتفاقيات التطبيع، فإنها قد نجحت في تجويف هياكل هذا التطبيع وفي محاصرة مخططاته وأحلامه بالتوسع والانتشار. أما العالم الذي تمتلئ شوارع عواصمه ومدنه بتظاهرات التضامن مع الحق الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية، فقد بات يدرك في قاراته الخمس أن العدالة لفلسطين هي عدالة للعالم كله، وأن الحرية لفلسطين هي حرية للبشرية كلها، وأن سقوط العنصرية الصهيونية هو إسقاط آخر قلاع العنصرية الإرهابية في العالم. وفي ملحمة فلسطين اليوم لا تنتصر العين الفلسطينية على المخرز الصهيوني فحسب، بل تنتصر مهما كانت النتائج، رؤية على أخرى ورهان على آخر. أما العدو الذي قاده طغيانه وغروره وعنجهيته للتوغل في جرائمه ومجازره وحرب إبادته، فسيدرك معنى الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، صدق الله العلي العظيم. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ طلال عوكل الباحث السياسي من فلسطين في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ طلال، لماذا التآمر الداخلي والتعاطي العربي الرسمي هو سبب مأساة فلسطين وما تعانيه المنطقة من أزمات وحرائق؟
مؤكد ومعروف أن الوضع العربي ضعيف هش مفكك، ليس هناك مشروع قومي عربي لحماية مصالح الأمة العربية وأمنها وسلامها. العرب في كثير من الصراعات يتناقضون مع بعضهم البعض، يقودون صراعات مع بعضهم البعض. بعض العرب يعني قاموا بتقطيع العلاقات مع إسرائيل بدون أي مبرر سوى يعني أوهام تتعلق بتهديدات. لا يسعى العرب للاستقواء عليها حتى وإن كانت موجودة من خلال القدرات العربية، وإنما يبحثون مرة عن الولايات المتحدة ومرة عن إسرائيل، وبالتالي هذا يجعل الموقف العربي ضعيف ويشجع إسرائيل على مزيد من التطاول على العرب وعلى مزيد من التوسع. يعني نتنياهو في الأخير يشعر بأن سياسة إسرائيل تحقق تقدم، طالما أنها تتوسع في المنطقة، وبالتالي الأولى بالنسبة للمخطط الصهيوني أن يجري سيطرة والتوسع على كل أرض فلسطين التاريخية، في ذلك الضفة والقدس وقطاع غزة، وتجاهل أي مطالبات دولية أو غير دولية لإقامة سلام على أساس رؤية الدولتين أو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. إذن هذه السياسة الضعيفة الهشة المفككة العربية تشجع إسرائيل أكثر على التمادي نحو مزيد من التوسع في المنطقة العربية. والعرب حتى الآن عموما لم يدركوا بعمق وبواقعية مدى خطورة هذا المخطط الصهيوني على مصالحهم القومية والقطرية.
مستمعي الأفاضل، من الطبيعي أن تطفو أنباء الإنجازات الميدانية للملحمة الفلسطينية المستمرة منذ سنين والممتدة على طول فلسطين وعرضها على كل أمر آخر، فما يجري في الميدان الفلسطيني من مواجهات بطولية وتضحيات جسيمة كان مفاجأة للأمة كلها التي امتلأت عواصمها ومدنها بمسيرات التلاحم والتأييد للشعب الفلسطيني البطل والتنديد بجرائم العدو، ومعها أمريكا ودول الغرب والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما كان مفاجأة للعالم كله الذي فاجأنا أحراره في الغارات الخمس بعمق تعاظم تأييدهم لشعار العدالة لفلسطين والانتصار لقضيتها والتنديد بعنصرية الكيان الغاصب. لكن انشدادنا إلى ما يجري في الميدان يجب أن لا يغيب عن أنظارنا إنجازات أخرى تحققها هذه الملحمة على غير صعيد، فلقد أسقطت هذه الملحمة الرائعة فيما أسقطت تلك النظرية الرائجة حول الأجيال الجديدة واتهام البعض لها أنها قليلة الاهتمام بالشأن الوطني والعربي عموما، وأن جل اهتمامها بات في الرياضة والغناء والرقص وغيرها. فجاء شباب فلسطين الرائعون ببطولاتهم وبتضحياتهم وبابتساماتهم وهم مقيدون بسلاسل العدو، ومعهم شباب الأمة ليثبتوا صحة المقولة المناقضة، وهي أنه إذا تعب جيل أو ترحلت قيادة أو تراجعت حركة فإن الأجيال لا تتعب، وأن رايات المقاومة تنتقل من جيل إلى آخر. كذلك أسقطت هذه الملحمة نظرية حول دور المرأة العربية واعتبارها مجرد حبيسة المنزل، فإذا بهذه المرأة بأجيالها المتعددة تنزل للميدان وتقاوم بكل شراسة وتؤكد دورها المتقدمة في مواجهة الاحتلال. كما أسقطت هذه الملحمة ذلك الفصل المتعمد بين مكونات الشعب الفلسطيني، حيث أمضى العدو عقودا عدة يسعى إلى فصل من هو داخل فلسطين عمن هو خارجها، ومن هو داخل الخط الأخضر عام 1948 عمن هو خارجه، وعمن هو في الضفة عمن هو في غزة، ومن هو في القدس عمن هو في كل فلسطين. فإذا بهذا العدو يواجه بالشعب الفلسطيني في الداخل والشتات موحدا وملتفا حول حقوقه المشروعة التي لا يستطيع أحد التصرف فيها. نعم أعزائي المستمعين، في هذه الملحمة الفلسطينية الخالدة سقطت نظريات كانت تروج أن قضية فلسطين باتت طي النسيان، وأن ما جرى من اتفاقات تطبيعية وصفقات ترامبية وقرارات أحادية بالضم وممارسات اضطهاد داخل فلسطين وخارجها واغتيالات واعتقالات قد أخرجها من الاهتمام العربي والإسلامي والدولي، فإذا بهذه الملحمة تؤكد أن فلسطين ما زالت في ضمير كل شرفاء الأمة وأحرار العالم، وأن الانتصار لها حالة تتدحرج كل يوم لصالح القضية الأعدل في العالم. في هذه الملحمة أعزائي المستمعين سقطت الحواجز المصطنعة بين فصائل العمل الوطني والإسلامي داخل فلسطين وبين تيارات الأمة القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية ليلتحم الجميع في معركة واحدة هي معركة الدفاع عن الأقصى والشيخ جراح وكل فلسطين، بل معركة انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال. وفي هذه الملحمة أيضا سقطت كل رؤية اعتمدها البعض في التفوق الصهيوني المدعوم استعماريا، وأن لا طريقة لمجابهة هذا التفوق إلا بالاستسلام لهذا المحتل والانصياع لإملاءات داعميه في واشنطن ودول الغرب. وبرزت عظمة المعادلة التي اعتمدتها كل الشعوب في كفاحها ضد المستعمر، وهي أن موازين الإرادات هي في النهاية أقوى وأبقى من موازين القوى التي هي في أوضاعنا تتبدل أيضا تحت وقع ضربات المقاومة وتنامي إمكاناتها لصالح شعوبنا. في هذه الملحمة أيضا أيها الأحبة سقط الرهان على التسويات والصفقات والوسيط الأمريكي غير النازي، ليبقى الرهان قائما على المقاومة بكل أشكاله وعلى التمسك بالحقوق الثابتة مهما طال الزمن. نعم لقد سقطت في هذه الملحمات الأفكار التي تروج لفصل قضية فلسطين عن قضايا الأقطار العربية والإسلامية. نعود إليك ثانية أستاذ طلال عوكل، يعني ما هي حقيقة الخيانات العربية الرسمية للقضية الفلسطينية، وما هي مخاطرها على الأمة ومستقبل الأجيال؟
الخطر قائم على كل الأمة العربية، يعني من يعتقد بأن نظامه السياسي ممكن أن يكون محميا أو مستقرا في ظل استمرار إسرائيل التي تتعاون معها القوى الاستعمارية التقليدية المعروفة بطبيعتها وبأشكالها الجديدة تسعى نحو شرق أوسط جديد، هذا معلن، وفوضى خلاقة أو ما يسمى بفوضى خلاقة لإعادة تقسيم المقسم. يعني مع أن الوضع العربي منذ عام 1916 مقسم على أساس سايكس بيكو، اتفاقية سايكس بيكو خلال الحرب العالمية الأولى، وفي ذلك الظرف إسرائيل نجحت في الحصول على وعد بلفور وساعدتها بريطانيا وفرنسا في أن تحقق الدولة وأن تحقق يعني تقدم في امتلاك البرنامج النووي وهذا الكم الهائل والضخم من أسلحة الدمار الشامل، كلها ليست معدة للفلسطينيين. الفلسطينيون على الأرض الفلسطينية لا تستطيع إسرائيل أن تستخدم كل هذه الأسلحة. ماذا تفعل بها؟ هي محضرة ليس للدفاع عن إسرائيل وإنما للسيطرة على المنطقة العربية. الأمر يبدأ بالبداية علاقات دبلوماسية، مكاتب، اقتصاد، ثم سياحة، ثم أمن، ثم ثقافة، ثم قيم، ثم تصبح إسرائيل يعني شيئا فشيئا قادرة على التحكم في سياسات الدول العربية، وبالتالي تضرب كل محاولة لتشكيل أمن قومي عربي أو مشروع قومي عربي. الدول الاستعمارية منذ عام 1840 قامت ضد نظام محمد علي باشا لأنه كان يبشر بمشروع قومي عربي، ثم أيضا تآمرت على نظام الرئيس الراحل عبد الناصر لأنه كان أيضا يحمل مشروع قومي عربي. إذن إسرائيل ستواصل هذه السياسة مدعومة بالقوى الإمبريالية العالمية الاستعمارية العالمية حتى تظل قادرة على السيطرة على ثروات الأمة العربية وعلى كل هذه المنطقة التي تتسم بأهمية استراتيجية.
لا نزال معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم: العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال. أيها الأخوة والأخوات، أدرك اللبنانيون مثلا أن هزيمة تل أبيب هي هزيمة من اعتدى مطولا على لبنان، ومن أخذ قرارا بحصاره وتجويعه ونفذت واشنطن قراره، وأدرك السوري أن فلسطين تنتصر له بوجه من كان مخططا لهذه الحرب العدوانية في بلاده وعليها. وكذلك العراقي الذي يعرف أن ما تعرض له من حصار وحرب ودمار إنما كان تخطيطا صهيونيا وتنفيذا أمريكيا، ويدرك اليمني أن الحرب عليه والمستمرة منذ سنوات هي أيضا قرار صهيوني نفذه الأمريكيون وأدواتهم، والأمر ينطبق على ليبيا بغزوة الناتو كما مصر والسودان وما يواجهانه من حصار مائي وشق قناة صهيونية بديلة لقناة السويس. وأهل المغرب يدركون أن مشاريع الفتنة العرقية صناعة صهيونية تريد تفتيت دول المغرب وإدخالها بحروب لا تنتهي. نعم، لقد باتت ملحمة فلسطين اليوم انتصارا لكل قطر عربي وإسلامي على المخططات التي تستهدفه، وبالتالي باتت أيضا قضية وطنية في كل قطر. سؤال أخير أعود إليه لكم الآن أستاذ طلال عوكل، يعني ما الذي حققته انتفاضة الصواريخ في مواجهة خيارات التسوية واتفاقية التطبيع، وما هي أهميتها في إيجاد تصورات ومعادلات جديدة في المنطقة وصياغة أجيال جديدة؟
ما بعد هذه الجولة الأخيرة ليس ما قبلها. في هذه الجولة الأخيرة أولا الفصائل المقاومة تستطيع أن وليس ادعاء أن تتأكد من أنها حققت الردع مع الجانب الإسرائيلي، الجيش القدرات العسكرية الإسرائيلية حققت الردع، وهذا ربما وسائل الإعلام نقلت ذلك، لكن الموجود على الأرض في قطاع غزة كان يعرف تماما أنه عندما تقصف إسرائيل مكان سيأتيها الرد بعد ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين وبالمثل وزيادة قليلة. إسرائيل تعترف، يعني ليس رسميا بطبيعة الحال، هم يدعون بأنهم حققوا إنجاز، لكن الانتقادات في الوسط الصحافي، وسط الكتاب، في وسط المجتمع، في وسط حتى السياسيين وبعض الأمنيين يعرفون بأن إسرائيل هزمت في هذه الحرب. الآن إسرائيل مجتمع الدولي يحاول أن يرفض التهدئة التي وقعت بعملية سياسية، يريدون أن تكون هذه التهدئة مستمرة طويلة مستدامة، ولذلك ينبغي ربطها بالحل السياسي. الحل السياسي على أساس رؤية الدولتين، هناك إجماع تقريبا دولي على هذه القضية، لكن هل ينجح المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل وإرغامها على الدخول في مفاوضات مجدية على أساس مرجعية الأمم المتحدة وقراراتها؟ وأنا أعتقد أنه هذا أمر ليس أكثر من وهم. لماذا؟ لأنه المخطط الإسرائيلي الأساسي ليس أبدا إعطاء الفلسطينيين حقوق سياسية، ليس أبدا التخلي عن القدس، وليس أبدا التخلي عن ما يسمونه يهودا والسامرة. الضفة الغربية أصبح فيها مجتمعين، مجتمع فلسطيني من 3 مليون ومجتمع استيطاني مستوطنين من حوالي 600 إلى 700 ألف مستوطن، و هناك بنية تحتية تخدمهم وتحميهم والجيش وأجهزة الأمن. يعني نتنياهو والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قوضت إمكانية تحقيق دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك لأن دولة فلسطينية شعار كاذب ما لم يكن مرتبطا بالقدس وما لم يكن مرتبطا بحق عودة اللاجئين. موضوع ليس موضوع دولة فلسطينية. هل يمكن أن يحصل هذا؟ أنا برأيي لا، من غير ممكن أن يحصل هذا. وأن الصراع انفتح عمليا على نحو واسع على كل الحقوق الفلسطينية، كل أرض فلسطينية. يعني عدنا إلى نقطة البداية، هو صراع وجود إما وإما، ونحن واثقون بأن الإما هي لصالح الشعب الفلسطيني الموجود على أرضه والذي يأتي من جين واحد، أصل واحد، هوية واحدة هي هوية الشعب الفلسطيني، بينما إسرائيل عشرات الهويات، عشرات الجينات. الناس في إسرائيل كلما وقعت اشتباكات من هذا النوع تفكر في كيف يستخدم جواز سفر الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني ويعود من هذه الأرض التي لا تؤمن له لا الأمن ولا الاستقرار.
إذن أعزائي الكرام، وفي الختام نقول بالتأكيد هناك العديد من الإنجازات الإعلامية والثقافية والنفسية والاجتماعية التي تحققها هذه الملحمة، لكن يبقى الإنجاز الأكبر هو أن فلسطين تنتصر على أعدائها، وأن أمة تنحاز إلى فلسطين تدخل ميدان الاستقلال والوحدة والنهوض، وقد آن الأوان لاقتلاع الغدة السرطانية التي باتت المعادلات والاستحقاقات تؤكد ذلك بمرور الزمن والأيام. كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. الحمد لله الذي جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم فيها لا محالة زائل. الحمد لله الذي أرسل محمدا رسولا للهداية وجعل من ذريته معلمين يهدون الناس بأمر الله ويرشدونهم للخير. أيها الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. ها نحن معكم نستاف عطر الشعر النبوي الشريف مع قراءة مقطع من شعر الشاعر أحمد الماجد من السعودية، ولكن اسمحوا لنا بالوقوف عند التعرف على شعر حلقة اليوم. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982 للميلاد، ودرس الهندسة واختارها كمهنة، فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوية الأدبية في السعودية، مسابقة شعر الحسين في البحرين، مسابقة أدب الطف في البحرين، مسابقة الجودي في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياتي في اللاحق من الوقت، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
حائك البردة الأخيرة. جمعتك من نسل الخيالات مولدا، وما بين مجنون رسمت وعاقلي، فما رجعت ألوان رسمي لرشدها، وما استيقظت من حلم نقش أناملي. إذا كان للتوحيد حضن وقبلة، فما بال إسلام شحيح التواصل. أمد يد المعنى خيالا وفكرة، أصافح من غابوا بعطر المحافل. تصافح أنفاس الخلائق شهقتي، وكم رئة أودعتها صدر جاهلي. أوزع من طه مثالا وصورة، ولم أضع اللوحات من فوق كاهلي. أرتل قرآنا من الخبز والندى على كل محتاج، على كل سائل. ولا أبعد الآتين من عش أحمد، ويسنح غصني لاختلاف البلابل. تعالوا تعالوا، أنا بيت جديد لأحمد، فسيح كأرجاء الرؤى والمسائل. حدائقه من غير سور تفضل، ومن غير أشواك زهور الفضائل. ومسجده أقصى من الحلم والمنى، فلا بأس لو فاتت فروض الشمائل. لقرآنه في كل ثغر قراءة، لقرآنه في كل ثغر قراءة، وتأويله بحر عديد السواحل. هديلا صحيحا كذبته رواية، فهاتوا رواة من رواة الزواجل. يداه سلام غادرته حمائما، وأبقت على زنديه كل المنازل. وأذكر أن الوحي صار قلائدا، وحط على جيد الصدى بالسلاسل. خذوني خذوني إلى نبع السماحة، وارحلوا إلى مذهب الظمأ، فلست براحلي. تركت عيوني بين ذنب وشافع، وآمنت بالجار على كل قاحل. وآمنت أن الحب أصدق مذهب، وأن الجفا في الاتجاه المقابل، وحسب جفاف الأرض سهلا ومقنعا رسول من الغيمات سهل التهاطل.
أجل أعزائنا الأفاضل، إنه رسول الرحمة والحب والسلام، رسول من الغيمات يهطل سهلا بسم الله ليعير الإنسان خلاله وخصال الخير. وبهذه المعاني التي أوردها الشاعر أحمد الماجد من السعودية في قصيدته حائك البرد الأخيرة، نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء. شكرا لكرم المتابعة، ودمتم بود.
وللسائر باب مراد، صلى الله على الجواد.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نعقد هذه الحلقة بإذن الله تعالى للحديث عن عبادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ووسائل تعلقه بالله سبحانه، وسنعرض إن شاء الله تعالى شواهد منها لندرك السمو الشاهق الذي بلغه الإمام عليه السلام في مضمار الانشداد إلى الله واستلهام منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المطهر في هذا المجال، ولكثرة تعاهده لأمر الصلاة والتضرع إلى الله تعالى. يشير عروة بن الزبير في حديث له عن أبي الدرداء قال: شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى عمن يليه واستتر بمغيلات النخل، فافتقدته وبعد عن مكانه فقلت ألحق بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغم شجي وهو يقول: إلهي، كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي، إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك. قال: فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه، فاستترت له وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغامر، ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به الله تعالى أن قال: إلهي، أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه، إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته ولا يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه، من نار تنضج الأكباد والكلى، آه، من نار نزاعة للشوى، آه، من لهبات لظى. قال أبو الدرداء: ثم أمعنا في البكاء، فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر. أوقظه لصلاة الفجر، فأتيته فإذا هو كالخشب الملقات، فحركته فلم يتحرك، وزويته فلم ينزوي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة عليها السلام: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصته؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ قلت: مما أراه تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء ورفضني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا شاهدا من شواهد تعلق الإمام عليه السلام بالله تعالى، وشدة انشداده إليه، وعظيم رهبته منه عز وجل. ويبدو أن هذا ديدن علي عليه السلام، كما يتجلى من قول الزهراء سلام الله عليها لأبي الدرداء حين قالت له: هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله. وهذه هي مزيته عند التوجه إلى الله تعالى في صلاته وضراعته، الأمر الذي ألفه أهل البيت عليهم السلام في علي عليه السلام. ومن أجل ذلك لم يفزعوا حين أنبأهم أبو الدرداء بموته كما ظن هو، بل لقد استفسروا عما رأى، فأعلمته الصديقة عليه السلام أن ما رآه هو المألوف من علي عليه السلام، كل آن حين تأخذه الغشية لله تبارك وتعالى أثناء قيام الليل. ولكثرة قيامه عليه السلام للعبادة ليلا يحدثنا عبد الأعلى عن نوف البكالي قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن، فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا، وقرضوا من الدنيا تقريضا على منهاج عيسى بن مريم. وهكذا كان علي عليه السلام في شدة تعلقه بالله تعالى وعظيم تمسكه بمنهج الأنبياء عليهم السلام، إنه ترجمة صادقة لعبادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزهد المسيح عليه السلام. أرأيتم إخوة الإيمان كيف يندك وجوده على عتبة الخضوع لله والاستكانة له وطلب رضوانه، وحول التزامه عليه السلام بقيام الليل وصلاته طوال عمره الشريف؟ فيروي لنا أبو يعلى في المسند عنه عليه السلام قال: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة الليل نور. فقال ابن الكواء: ولا ليلة الهرير؟ فقال عليه السلام: ولا ليلة الهرير. ولعظيم إقباله على الله تعالى يشير القشيري في تفسيره أنه كان عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل، فقيل له: ما لك؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان على ضعفه، فلا أدري أحسن إذا حملت أم لا. وعن سليمان بن المغيرة عن أمه قالت: سألت أم سعيد سرية علي عليه السلام عن صلاة علي عليه السلام في شهر رمضان، فقالت: رمضان وشوال سواء، يحيي الليل كله، وهذا غيض من فيض. وفي الحلقة التالية إن شاء الله تعالى المزيد. فحتى تحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
يا محمد الجواد، يا تاسعا واري العلم والحكمة، يا تاسعا واري العلم والحكمة، بارج عليك للناس خير ورحمة، بارج عليك للناس خير ورحمة، لمصيبتك هليت دموع حي العصمة وبفقدك هدم كياني الأمة.